الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العالم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال في كتابه الأذكار: باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح. قال: روينا في كتاب ابن السن عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين، ثم سمعه يقول وهو جالس: اللهم رب جبريل أو جبرائيل لغة، وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم السلام، أعوذ بك من النار 3 مرات. قال: وروينا فيه، أي في ابن السن أيضا، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، قال الحي ويقال الحي، وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وفي رواية ولو فر من الزحف. بعد أن انتهى من الكلام على ما يتعلق في الأذان والإقامة، شرع في الكلام على ما بعد الأذان والإقامة، إذ الأذان إشعار بدخول الوقت والإقامة إشعار لفعل عبادة الوقت، إن كانت صبح أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، إذ لا يقام السنن، وقد يقام للفائتة، يعني استحب القيام للصلاة الفائتة، أي إقامة الصلاة الفائتة، فمن فعل يؤجر ومن لم يفعل نقص من أجره. وكنا قد بينا أن هناك فوارق بين الأذان والإقامة، وهذه الفوارق وإن لم يذكرها الشيخ إنما هي من اطلع على المطولات من كتب الفقه وجدها، ومن أراد فليعد إليها. هذا الحديث الأول، احنا قلنا في الدروس الفارطة أن عملنا هنا هو أخذ فقه الحديث، أي النظر إلى المتن ليس النظر إلى السند، إنما هناك أشياء لا بد منها نتوقف عندها لكي نتنبه بعدم التسرع في الحكم على الأشياء. هذا الحديث فيه مقال، لو عدنا إلى الكتب المطولات، لو عدنا مثلا إلى كتاب ابن حجر نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، قال عن هذا الحديث، قال عنه كلام كثير جدا، يعني قال عنه لا يقف على أرجل، وقال عنه، إنما ننبه الإخوة لسيما الذين يسعون للعمل في الحديث أو البحث عن علم الحديث، أو ننبه أنفسنا من المغالين اللي يقول الحديث ضعيف ويلقوه ولا يفرق بين مراتب الضعيف، إذ عندنا من الضعيف المنكر وعندنا من الضعيف المتروك، وهذان النوعان المتروك والمنكر هو في الحضيض من رتب الضعيف، إنما المعضل من الضعيف المنقطع، في فرق بين المقطوع والمنقطع، والمنقطع من الضعيف ما كان سنده مقلوب ينقلب إلى ضعيف، وما يخالف فيه الثقة الملأ، طبعا حديث يرد ويسمى ضعيف، يعني يرد مقابل الصحيح، إلى ما سوى ذلك فهي أنواع كثر، أوصلها البعض إلى 100، أوصلها البعض إلى 34، واختصرها ابن حجر في النخبة إلى هذا العدد ما بين 12 و20، اللي هم يعني مراتب الضعيف المتعارف عليها. الشاهد فيما نقول هذا الحديث فيه مقال، يعني الضعف فيه شديد، ولم يعرف ذلك النووي، عرف ذلك،
فإذا عندما يقول أنه الضعيف يستدل به في فضائل الأعمال هذا هو المقصود،
أي الضعيف المراتب السفلى
في الضعف يستدل به بفضائل الأعمال. لو جئت تتبعت كما قلنا كتب الفقه
لوجدتها مليئة بالضعيفة،
أي الضعيفة المنجبرة أو الضعيفة التي استشهد بها العلماء العدول، فاستشهاد العلماء العدول بهذه الأحاديث ارتقى بها إلى العمل بها، ولو لم تسمى صحيحة من ناحية القواعد إنما يعمل بها، لأن إحنا أقرينا أنه هدول عدول، عدول في الرواية، عدول في الفهم إلى ما سوى ذلك. فهذا الحديث من هذه الأحاديث اللي هو فيها مقال وفيها انقطاع وفيها كثير من الأشياء، إنما يعرف ذلك مما تتبع السند. هنا ما في تتبع للسند، هو جاء لنهاية السند وركب الكلام كعادته، قال في كتاب ابن السني عن أبي المليح واسمه عامر بن أسامة عن أبيه أي أسامة رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس. فإذا ركعتين خفيفتين دائما صلاة الصبح، يعني الركعتي سنة الصبح يستحب أن الإنسان يصليهن ركعتين خفيفتين. قد يعود البعض إلى الكتب أو يطالعوا عند الحب المطالعة فيجد أنه مرة صلى في سور طويلة في سنة الصبح يعني، ومرة يجد صلى في كذا، ثم إذا ما تتبع وكان أمينا للعلم وفاهم العلم فوجد أن غالب حاله كان يصلي بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا قل هو يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد هو صلاة فيها خرجت مخرج الغالب، أي غلب عليه أنه كان يصلي بهاتين الصورتين قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وصلى بغيرهما دليل الجواز. وإذا أخذنا صلاة المغرب يستحب التقصير في المغرب، فيذهب ذاهب ويقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة وصحة أنه صلى في المغرب بالطور، فهذاك دليل إيش؟ دليل الجواز، وهذا دليل الفضيلة والاستحباب والغالب. فكان كل ما غلب عليه صلى الله عليه وسلم فهو المستحب وهو الفضيلة. ومن هذا الفعل أي من غالب فعله صلى الله عليه وآله وسلم قسم العلماء فريضة، صبح التطويل أي يسن التطويل في الفريضة ولا يسن التطويل في النافلة، ويسن التطويل في الظهر، ويستحب التقصير في العصر، ويستحب التقصير في المغرب، ويسن التوسط في العشاء. فإذا لابد الإنسان أن يعرف هذه الأشياء. نرجع ونقول ومننبه ومنأكد أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من دليل. فإذا ركعتين خفيفتين وصح نعم السورتان تقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي. فإذا صلى في غير هذا عليه الصلاة والسلام. الفجر هون المقصود فيه مش الفريضة، إنما هو السنة الركعتان اللي قبل صلاة الفرض. وإذا تتبعنا الأحاديث وجدنا هناك صلاة الفجر يراد بها السنة، ووجدنا صلاة الصبح ويراد بها الفرض. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، طبعا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو رب لكل شيء، ولكن ما بنشوف واحد بيقول اللهم يا رب الحية، جرت أن العادة أن نذكر الله سبحانه وتعالى فيما يقابل عظائم الأمور مش الأمور البسيطة. فهو رب كل شيء، فهو خالق كل شيء من الصغير إلى العظيم ومن الخسيس إلى الكريم، فهو خلق لله، ومن الخير إلى الشر ومن الكفر إلى الإيمان، فهو كله مخلوق لله. ولكن لا يقال يا رب النملة، إنما يذكر في مقابل عظائم مخلوقاته، رب العرش الكريم، رب اللوح والقلم، ربي وربك الله. للهلال نقول له ربي وربك الله في دخول الشهر كما سيأتي معنا، هذا ربي هذا أكبر كناية عن ما تعظمه العرب. فالعرب حتى فيما كانت تشرك به لم تكن تسمي الأشياء رب إلا إذا كانت من الأشياء العظيمة، أي لها معنى ولها رهبة في النفس على وفق ذلك الاعتقاد، فيقال رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل ورب السماوات والأرض ورب العرش ورب الكرسي، ولا يقال رب الأشياء الأخرى، رب الزيتون ورب التين، مع أنه هو رب لهذه الأشياء كلها. وتخصيص جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم السلام لما كلفوا به من عظائم الأمور، فأحيانا نطلق الملائكة ويراد بها جبريل كما في سورة مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم قال جبريل، لأنه هو أعظم الملائكة. وهذا معروف، من تتبع الكتاب وتتبع السنة لوجد آيات تتكلم في هذا المقام، يطلق فيها الأسم على الجمع ويراد به الفرد، وأحيانا يطلق على الفرد يحل محل الجمع، وأحيانا يطلق على الفرد ويراد به الفرد، إما تعظيما له أو توبيخا وتحذيرا منه، مثل الشيطان ومثل فرعون ومثل النمرود. وهذا من تتبع كتاب الله وجد ذلك كثير جدا. ومحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بك من النار ثلاثا. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في الحديث الترتيب، فبدأ بسيد الملائكة جبريل وختم بسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا بسموه علماء اللغة براعة بيان، أن يبدأ بأفضل المخلوقات عند الملائكة ويختم بأفضل الخلق. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بدل عن الكل. فجبريل كما هو معروف أمين الوحي، وإسرافيل هو الذي ينفخ في البوق فتفنى ثم ينفخ في البوق ويقوم الناس لرب الأشهاد. طبعا وعندنا كثير من الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة الغيث، الملائكة التي تقاتل، إلى ما سوى ذلك من هذا. أعوذ بك من النار أي وما يقرب إليها من عمل ثلاث مرات، طبعا وللإنسان أن يجتهد في الأدعية. إنما الصلاة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ما قلنا أن سورة الإخلاص كل التوحيد فيها، فلذلك أي هذا أحد أهم أسباب تسميتها بثلث القرآن. وهناك أشياء أخرى ذكرها أهل التفسير، يعني جعلوها نفسها هي تنقسم إلى أثلاث. ما إحنا الله موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه، وموصوف الله سبحانه وتعالى أنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، هذه كلها تجدها في الإخلاص، وتجد في قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، أي قل هو الله أحد أي ليس له شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وليس أحد بمعنى العدد الذي يقبل التجزؤ نزولا أو صعودا، ولم يكن مسبوق ولم يكن ملحوق. الله الصمد أي الذي تصمد المخلوقات في طلب الحوائج إليه، وهذا تقسيم آخر عند السادة، لم يلد ولم يولد، فيه نفي التسلسل عن المولى سبحانه وتعالى، وفيه نفي بقية الأشياء، لم يكن مسبوق ولم يأتي بعده، ليس له أب، ليس له زوجة، ليس له شريك بمعنى المشاركة، وليس له ولد، كل ذلك ينفيه عنه، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أيضا لم يكن له مثيل. كل هذه الصورة فيها مطلق التوحيد لله سبحانه وتعالى وتثبيت صفاته الواجبة له. فإذا ما بحثنا في هذه الصورة وجدنا التوحيد كله فيها، يعني لو نأخذ على طريقة المتكلمين أو نأخذ على طريقة الصفاتية، الصمد تشمل كثير من الصفات، وأحد تشمل كثير من الصفات، لم يلد ولم يولد تدخل فيها الصفة النفسية وغير الصفة النفسية، ولم يكن له كفوا أو كفوا أحد فيها مطلق ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى. وقل يا أيها الكافرون فيها النفي ما يكون بينك وبين غير المسلم المشرك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد، أي أنا الموحد لا أعبد ما تعبدون، وكذلك أنتم لا تعبدون ما أعبد، لأن أنتم تعبدون الأصنام وتعبدون ما يؤكل، إذا زعتم أكلتموه وتعبدون ما هو يتغير وتعبدون ما هو يتحرك وتعبدون كل هذه الأشياء، فنحن لا نعبد هذه الأشياء. هاتين السورتين جاء نعمة ما يقرأ بهما لأجل ما فيهما من توحيد المولى سبحانه وتعالى وتثبيت الصفات الواجبة له ونفي عنه ما يستحيل عليه. الحديث الثاني: وروينا فيه، أي في كتاب ابن السني، لكن الضمير يعود على ابن السني، من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث أيضا فيه كلام بهذه الصيغة، فيه كلام، وفي رواية: ولو كان قد فر من الزحف. أول شيء فيه أن صلاة الصبح تسمى بصلاة الغداة، لأن في بعض الروايات تجد ما يكره أن يقال لها صلاة الغداة، فإذا هنا جواز أن يقال لها صلاة الغداة، وهناك يكره، أي يكره أن الإنسان يضل يسميها بتلك التسمية. أما مرة يقول صلاة الصبح حتى الناس تفهم الصبح وتفهم الغداة، فهذا لا كراهة فيه، والدليل هذا الحديث. وفيه أيضا عند من يقول أنه الجمعة، أي يسن الاغتسال للجمعة بعد دخول صلاة صبح الجمعة شرط أن لا يعمل، منه هذا الحديث: من قال صبيحة يوم الجمعة، يعني هو يسن الاغتسال عند الرواح، وأما من اغتسل بعد الفجر بنية اغتسال سنة الجمعة فصح له ذلك من هذا الحديث، صح له ذلك، ولكن مشروط بعدم العمل. إذا المقصود من الغسل هو التطيب والتنظف لأجل الجمعة، فإذا اغتسل وخرج وعمل عملا كان سببا لخروج رائحته الكريهة فيسن له الاغتسال مرة أخرى، أو يجب عليه إزالة الرائحة إذا لم يغتسل. يعني إحنا الاغتسال سنة، أما إزالة الرائحة واجب، قد تزال الرائحة ولا يغتسل. إذن استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، وهذا فيه دليل إنه هذا أقل الاستغفار. أما في الحديث الآخر مر معانا في قدمت الكتاب: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي حديث 70 مرة، وهو صلى الله عليه وآله وسلم مغفور الذنب. فإذا استغفاره يرفع من درجته ويرفع من مقامه، كما أمرنا أن نصلي عليه ونسلم عليه وندعو له، مر في الحديث السابق معنا في الباب السابق: صلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي رواية: صلوا الله لي، والعافية له مضمونة. إنما عندما نسأل الله، نطلب من الله سبحانه وتعالى العافية لسيدنا، فنؤجر نحن، وهو يتباهى بين إخوته من الأنبياء ويتباهى بين الملائكة، لأن ذلك أعظم درجة. فإحنا لا نذكر سيدنا جبريل دائما، ولا نذكر سيدنا آدم دائما، ولا نذكر سيدنا نوح دائما، ولا نذكر سيدنا إدريس دائما، ولا نذكر سيدنا يحيى دائما، ولا نذكر سيدنا زكريا دائما، ولا نذكر سيدنا عيسى، وهكذا في بقية الأنبياء. إنما سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم نذكره الله أعلم أقل شيء كم مرة، فهذا كل ذلك يتباهى به بين الملائكة وبين إخوته من الأنبياء، ويزداد عند المولى سبحانه وتعالى رفعة ومتانة. الاستغفار والتوبة هنا بلا سبب، لا يلزم أن تكون من سبب، فإذا لم تكن من سبب فهي ترتقي بالإنسان، وإن كانت من سبب، إن كان السبب يتعلق في حق آدمي أو كان يتعلق في حق ذاته. إن كان يتعلق في حق آدمي لا تبرأ ذمته إلا أن يسقطه ذلك الآدمي، هذه واضحة. لأجل هذا كما نعلم جميعا قالوا أن الشهيد يسقط عنه كل شيء إلا الدين، وجاء في روايات أخرى أن الله سبحانه وتعالى لما يتم سداد دين الشهيد في الدنيا، جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يرضي ذلك المدان في الآخرة. ولو كانت مثل زبد البحر، كناية عن الكثرة، زبد البحر لا يحصى ولا يعد، فهذا محمول على كل شيء، ما في استثناء. وفي الحديث ما أصر من استغفر، وهي رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل على عبيده. وفي رواية أخرى قلنا ولو كان قد فر من الزحف، والفرار من الزحف خطورته فيه كشف ظهر المسلمين، فالذي يفر بمعنى يكشف ظهر زملائه ويفر، أو يكشف ظهر زميله ويتركه وحده يواجه مصيره، فهذا من أكبر الكبائر. طبعا هذا في الزحف في المعركة. طبعا الفرار من الزحف غدر، من الغدر والخيانة، ويقاس عليه الغدر في عدم الوفاء. يعني كأن نكون إحنا في منهج متبعين منهج حق، ومتأكد أنت هو حق وأنا متأكد أنا أنه حق، في أبسط الأشياء أعرض عنك فأتركك وحدك. فهذا وإن كان ليس مثل هذا إنما هو منه، لأن الزحف الجهاد هو من تبعات الدين، ليس هو كل الدين. والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.